بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، لا يزال حديثنا موصولا حول شرح أحاديث هذا المصنف المبارك عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، مما اتفق عليه الشيخان الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى باب المسح على الخفين. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وعن حليفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا، قبل أن نبدأ كلاما على هذا الباب، فإننا نبين أن هناك لفظة وردت في حديث عائشة في باب السواك، وهي قول عائشة: ومع عبد الرحمن سواك رطب يستلم به فأبده رسول الله بصره. وكنا قد قلنا فأبده، وابن حجر رحمه الله ذكر تشديد الدال ولم يذكر غيره، فأبده. وغير من أهل العلم، لكن ورد أيضا ضبطه فأبده، وهذا راجع إلى المعنى الذي ترجع إليه هذه اللفظة. فالأكثر إذن على تجديد الدال فأبده، ويجوز فأبده. إذن الضبط بتجديد الدال ضبط وارد، ضبط وارد. نعم، لا فيه فأبده، يعني أطال النظر إليه. إنما تشير الدال فأبده، يعني فرق النظر، يعني نظر مع التفريق. فإذا رجع إلى الطول، طول النظر، يبقى بتجديد الدال، وإذا رجع إلى تفريقه فهو بتجديد الدال. وبالمناسبة يعني لفت النظر إلى مسألة، وهي إنه بالنسبة لمطالعة كتب أهل العلم، وهذا أمر قد يقع عندنا فيه خلل وعند غيره، وهو أن الضبط يرجع فيه لشراح الحديث وليس لضبط اللفظة في الكتاب. ولهذا مثلا نجد بعض من ضبط في صحيح مسلم أو صحيح البخاري، لو طالعنا كلام النووي وكلام ابن حجر نجد أن ضبطه الكلمة غير الضبط اللي في أعلى الصفحة. لهذا في العمدة في الضبط إيه؟ العمدة في الضبط الرجوع إلى كلام الشراح، وهذا نبه عليه العلماء. الرجوع إلى كلام الشراح. والحقيقة نحن لم نرجع لهذه الكلمة في كلام الشراح أولا، وإنما أخذناها بالسماع، لهذا نفينا تشديد الدال وهو صواب، يعني الصواب أنه يجوز أنك تشدد الدال أو تبقي تشدد الدال. المسح على الخفين، المراد بالخفين ما يلبس على الرجل وغيره من جلد أو قطن أو نحوه، ما يلبس على الرجلين من جلد أو قطن أو نحوه. والمسح على الخفين مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، ولم ينازع فيه أحد من أهل السنة. المسح على الخفين لم ينازع فيه أحد من أهل السنة، بل هو ثابت من أهل السنة والجماعة، إلا قول البعض في المسح في الحضر، فبعضهم قصر، يعني بعض أهل السنة قصر المسح في السفر على الخفين في السفر، وأما في الحضر فلا. ولكن قولهم قول ضعيف، قول غير صحيح، والصواب أن المسح على الخفين وارد في الحضر والسفر. المهم أن أهل السنة مجمعون على مشروعية المسح على الخفين، وهذا إجماع. فإذا المسح على الخفين دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فإن قال قائل لقد خالف في ذلك الرافضة، نقول هل خلاف الرافضة معتبر في هذا؟ ليس معتبر، خلاف الرافضة عليه السنة ليس معتبر، ولا يخرق الإجماع، ولا يخرق الإجماع. فالإجماع من مطلع جواب المسح على الخفين، دل على المسح خفين الكتاب والسنة والإجماع. طيب الكتاب كيف؟ قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قرئت بالنصب وأرجلكم إلى الكعبين، وقرئت بالجر وأرجلكم إلى الكعبين. ما وجه قراءة النصب وما وجه قراءة الجر؟ وجه قراءة النصب أن غسل الرجلين يكون معطوفا على غسل الوجه واليدين، ويكون المعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. وتوجيه قراءة الجر أن المراد بها المسح، ويكون المعنى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ما الذي يجعلنا نحمل قراءة الجر على المسح على الخفين وأن الآية تدل بالجر على مشروعية المسح على الخفين؟ نقول لأن السنة وردت بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل السنة في الأدلة التي معنا، حديث المغيرة في الحذيفة، حديث علي عند أصحاب السنن، على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فتكون قراءة الجر دالة على المسح على الخفين. يبقى النصب على الغسل والجر على المسح، وبكل جاءت السنة وعليه، فيكون هل الأصل المسح على الخفين أو غسل الرجلين؟ هل الأفضل حمس على الخفين ولا الأفضل حمس على الرجلين؟ واحد لابس خفين، الأفضل ينزع الخفين ويمسح ويغسل، ولا يمسح ولو كان خالي عن الخفين؟ هل الأفضل أن يلبس ليمسح أو الأفضل يغسل. ألا يتكلف المرء ضد حاله. أحسن أحسن. ألا يتكلف المرء ضد حاله. فإن كان غير لابس للخفين فيكون الأفضل الغسل، وإن كان لابس للخفين فيكون الأفضل المسح. وهذا حاله صلى الله عليه وسلم، ألا يتكلف ضد حاله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث الإجماع، إجماع أهل السنة على مشروعية المسح على الخفين. ولهذا جاء في البخاري من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. كان ابن مسعود رضي الله عنه يعجبه هذا الحديث، لأن جرير أسلم متأخرا بعد آية المائدة بسنوات، وهذا دال على أن المسح على الخفين وارد عنه صلى الله عليه وسلم. إذا ما الخفان؟ هما ما يلبس على الرجلين من جلد أو قطن أو نحوه. وهل يشرع المسح عليهما؟ نعم، بدلالة القرآن على قراءة الجر والسنة التي قرأنا حديثها الآن والإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك. الرواسب يرون المسح على الرجلين مش على الخفين، المسح على الرجلين، ويستدلون بقراءة الجر مطلقا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيمسحون على الايه؟ على الرجلين. يرون المسح هو المسح على الرجلين. طيب وأرجلكم نعمل فيها ايه في الغسل؟ طيب حتى على قراءة الجر، هل عندكم حديث واحد يقول بأن النبي مسح على رجليه؟ يقول لا، بس رواية الجر. وبعدين انت تثبتوا ان النبي مسح على الخفين من مش من الاحاديث، ونحن نرفض هذا السند الاصل الذي تؤمنون به. فنرى ان الصحابه ليسوا عدولا حتى ننقل عنهم. ولا علي، لا علي، لا علي رضي الله عنه لا ذهب إمامنا نأخذ. طيب نقول ورد عن علي أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر خفيه أو كما قال رضي الله عنه. تقولوا إيه؟ هؤلاء لو أتيتهم بالقرآن الذي يزعمونه هم بالقرآن الجديد ما استجابوا لك. كما قلنا الضلال طريقة واحدة. كنا قبل المغرب مع فرق، والآن مع فرقة هي أضل مما سبق وقارئ، والجميع على الضلال. طريقة واحدة هو ضريق، هي طريقة واحدة، لكن طريقة العمل بالنصوص، بنصوص القرآن والسنة، بالفهم السديد الصحيح الذي عليه السلام الصالح، منهج عزيز يا أخوان. أنتم يمكن ما تشعرون بهذا، بمدى العناء الذي يعانيه ويكابده المبتدع، ومدى الضلال والشكوك الذي في صدورهم، ومدى الإحراف الذين هم عليه. لكن لأنكم الحمد لله على الحق، ولأنكم ما تعودتم إلى سماع الحق، فتظنون المسألة سهلة. يمكن تقول ليك يعني مثلا الشيخ عمال كل شويه وكذا كل شويه كذا وكذا، احنا شايفين مساله مش سهله يعني. لا يا اخي، مساله مش سهله ونص. لما تعرف انه طائفه واحده هي بتاع الحق وهي 72 على الضلال، ما تستاهلش مساله، تستاهل مساله. ولهذا شوف السلف الصالح، شوف السلف الصالح، ولهذا وضع السلف هذا الباب والإشارة إلى هذا الباب في كتب العقار وكتب السنة. ونرى المسح على الخفين جائز وحاول يضعه، وسيأتيك إن شاء الله في شرح سنة البربهاري يضعه الأئمة يضعون في كتب السنة. طيب المسح على الخفين مسألة فقهية ولا مسألة تتعلق بالعقيدة والمنهج؟ فقهية، لكن ليه يضعونها هنا؟ لأنهم خالفوا إيه؟ خالف الروافض في أهل السنة فيه، فوضعوها دليلا على أن من شذوذات الروافض قولهم ذلك، فردوا عليهم بهذا الوضع في باب الموافقة وبهذه المنهج. ونحن لا نمل من الكلام في المنهج، ما عندنا ذا المنهج وعندنا هذه، ما عندنا، لأننا لو متنا على ذلك إن شاء الله نحسب أننا من أهل الفردوس الأعلى، ولو جهلنا بجملة كبيرة من الفروع، أصول فقه ومصطلح وكذا، لو جهلنا بجملة كبيرة منها ومتنا على المعتقد الصحيح والمنهج السديد، فنحسب إن شاء الله، نرجو أن يرزقنا الله الفردوس الأعلى. فقضية المنهج قضية أولية، أولية لا تمل، أصلها ودلل عليها من ألف وجه. لو عندك 100 وجه على صحة ما أنت عليه التمس 200، عندك 200 التمس 1000، عندك 1000 التمس مليون، عندك مليون التمس مليار. لا تمل أبدا، لا تمل، كل ما تجد شيخا أو إماما أو كتابا فيه زيادة بيان للحق الذي أنت عليه التزم. ولهذا ليس لكتب أهل السنة منتهى نقف عنده في الدراسة، نقول والله احنا درسنا كتابين ثلاثة من كتب المنهج خلاص يكفي، لا، كل ما تجد ورقة في المنهج لعالم من أهل السنة والجماعة خذها وتمعن فيها وتبصر وسترى حقا بإذن الله زائدا عما عندك. عن المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأويت لأنزع خفي، فقال دعهما فإني قصرتهما ظهرتين، فمسح عليهما. سؤال مهم، هل المسح على الجوارب جائز؟ لأننا نعلم أن الخفافة كانت على وصف خاص في عهد رسول الله، فلا يلحق بها الجوارب؟ الجواب نعم، والدليل على ذلك، وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما ورد عن جمع من الصحابة أنهم يرون المسح على الجوارب وكالمسح على الخفين والتساخين والعصائب، كل ما يلف على الرجل فيحصل به سخونة للرجل على طريقة ووصف معين فإنه يمسح عليها. طيب هل للمسح على الخفين شروط أو أنه يجوز المسح مطلقا؟ نقول بل للمسح على الخفين شروط. أذكر شروط المسح على الخفين. نقول الشرط الأول المسح على الخفين طهارة المسح، أن يكون قد طهارة الرجلين، بمعنى أن يكون الإنسان قد أدخلهما طاهرتين، يعني إدخال الرجلين في الخفين طاهرتين بعد ذلك تمسح. طهارة الرجلين عند إدخالهما في الخفين، الشرط الأول أن يكون الماسح قد أدخلهما على طهارة. وما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم. هذا هو الشرط الأول، أن يكون قد أدخل رجليه على طهارتين، يعني توضأ وأدخل ولبس خفين ثم بعد ذلك مسح. لكن لو أنه كان محدثا فلبس خفين ثم أراد أن يتوضأ ويمسح يقول لا، لا يجوز. ما السبب؟ أنه لم يدخلهما إيه؟ طاهرتين. يبقى الشرط الأول أن يكون قد أدخل رجليه طاهرتين ثم بعد ذلك إذا أراد أن يمسح مسح، لقوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما إيه؟ أدخلتهما طاهرتين. نعم. نعم. على الصحيح ولو كان بالتيمم، طالما أدخلهما طاهرتين على الصحيح، لأنه قد رفع حدثه بهذا، إلا أن من يقول أن التيمم لا يصل حدث إنما هو مبيح للصلاة، مبيح بس أنت يجوز لك تصلي بهذا، لكن التيمم لا يرفع الحدث إنما هو مبيح للصلاة. والصواب أن التيمم رافع للإيه؟ للحدث. مثلا لما تضرب الحدث ولبست فلا بأس بالمسح، والله تعالى أعلى وأعلم. خالف في ذلك الظاهري، قال المقصود بالطهارة المشترطة هي الطهارة من الخبر، يعني فإني أدخلتهما طاهرتين يعني من الخبث، فليلزم منكم تدخل الرجلين ولا خبث فيهما. أما لو لبستهم على حدث ومسحت فلا بأس. قالوا ولو كان المقصود طار من حدث لقال النبي فإني أدخلتهما طاهرا، يعني حال أنني طاهر حال الإدخال، وهذا القول مردود عليه، وهذا القول مردود عليه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصور أنه يكون على رجليه خبث ويدعهما ويتركهما؟ فالشرط الأول إذن إدخال الرجلين على طهارة، توضأت وأدخلت الرجلين على طهارة وأردت أن تتوضأ وأن تمسح بعد ذلك ولو أحدث لا شيء في ذلك، لحديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، يعني أحدث ثم توضأ ومسح على خفيه. وهنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية ذلك حينما قال المغيرة فأهويت لأزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهم. اثنين من شروط المسح على خفيه أن يمسح عليهما في المدة التي أذن الشارع فيه، أن يكون المسح في المدة التي أذن الشارع فيه. وما هي المدة؟ للمسافر 3 أيام بليالي، وللمقيم يوم وليلة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في حديث صفوان ابن عفان وما جاء في حديث علي رضي الله عنه عند أصحاب السنن، يمسح المسافر 3 أيام بلياليها والمقيم يوما وليلة. فالمسافر يمسح 3 أيام بلياليها والمقيم يمسح يوما وليلة. نعم. ما هنبين الآن إن شاء الله هنبين. يبقى المسافر يمسح 3 أيام بلياليها والمقيم يمسح إيه؟ يوما وليلة. يبقى شرط المسح أن يقع في هذه المدة. طيب من أين تبدأ هذه المدة؟ تبدأ هذه المدة من أول مسح بعد الحدث على الصحيح من قولي أهل العلم، والقول الثاني يبدأ من الحدث. إذن أهل العلم اختلفوا على قولين، الأول يبدأ من الحدث، يعني توضأت أنا الآن ولبست خفية الآن وصليت، فلما ربنا صلي العشاء توضأت ونفحت، ثم في الساعة التاسعة أحدث، ثم في الساعة العاشرة لكي أنام توضأت ومسحت على خفي. إذن عندنا الآن كم أمر؟ ثلاثة، مسح وأنا على طهارة بدون ما أحدث وأتفضل أشكي، اثنين حدث في الساعة تسعة، ثلاثة طهارة الساعة عشرة ومسح. تبدأ المدة منين؟ أما الأول وقت العشاء باتفاق اللي نبدأ المدة منه، أنا ما أحدث أصلا. طيب أما الثاني والثالث وقع الخلاف بين أهل العلم فيهما، فمنهم من قال يبدأ من الحدث. ليه؟ لأنه يعني الحدث هذا هو وقت سبب المسح. خلاص أحدث الآن، يبقى إذا أردت أصلي يلزمني وعليه أمسح، يبقى يلزمني أتطهر، فيبقى الحدث هنا سبب في الطهارة ومنها المسح على الخفين. يبقى تبدأ المدة من وجود السبب، وما السبب؟ الحدث، من وجود سبب الحدث المسح وهو الحدث. والقول الثاني يبدأ من المسح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر يمسح المقيم، يمسح ثلاثة أيام، يمسح يوما وليلا. يبقى المدة تبدأ من المسح لا من السبب، إذا مسح بدأ من المدة. وهذا هو القول الراجح، تبدأ المدة من المسح بعد الحدث. انتبه، مش من أي مسح، من المسح بعد الحدث. ليه؟ لأن هذا هو ظاهر النص، يمسح المسافر. طيب متى ينتهي؟ هذه متى يبدأ؟ وعليه لو بدأ، أخونا انتبه، لو بدأ من الساعة العاشرة يبقى ينتهي من الساعة العاشرة، ينتهي المسح من الساعة العاشرة. فلو أراد يمسح صح باشر من الله، طيب شوف أمر كم صلاة، ما تسألش مش دعوة الصلاة، مش دعوة كم صلاة، احنا لنا دعوة بيه بيوم وليل، مش كم صلاة، مش دعوة، من عشرة لعشرة، من خمسة لخمسة، اللي هو أول مسح بعد الحد. وعليه مثلا لو نتوضأ ولبث خفين الآن، وبعد نصف ساعة جدد وضوءه ومسح الخفين مثلا، وليكن قبيل الفجر ساعة توضأ ولبث خفين، وعند الفجر توضأ ومسح، ولن ينتقض وضوءه مثلا إلا بعد الظهر، ثم مسح عند رأسه، توضأ مسح عند رأسه، يبدأ المسح من إمتى؟ من عند الفجر ولا من عند بعد الظهر لما حدث ولا من عند العصر لما مسح؟ يبقى يبدأ من عند العصر. توضأ قبل الفجر ومسح الفجر، توضأ الفجر بساعة، قلنا كده بساعة، ثم توضأ ومسح من غير حدث. أحدث متى؟ أحدث بعد الظهر. وبعد ما أحدث بعد الظهر لم يتوضأ حتى إذا كان عند العصر فتوضأ من حاله وفين إذا يبدأ من المسح إيه؟ يبدأ المسح من العصر. طيب، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها على هذا التفصيل، يبقى 72 ساعة. 72 ساعة يبقى المقيم 24 ساعة والمسافر 72 ساعة. متى ينتهي؟ ينتهي المسح عند 72 ساعة المسافر وعند 24 ساعة للمقيم. لكن هنا مسألة مهمة، ايه هي؟ هل تنتقد الطهارة بانتهاء المدة المسافر؟ الآن احنا هو عند الانتهاء، قلنا 72 ساعة قلنا 24 ساعة، انتهت الـ 72 ساعة، انتهت الـ 24 ساعة. فمثلا أنا مسحت الساعة 10، يبقى انتهي هناك الساعة 10. الساعة 10 من بكرة انتهت المدة وأنا عاد، لا انتقض طهارتي ولا شيء، وعاوز أصلي الساعة 10 وربع، هل يا ترى أخلع وأتوضأ لأصلي تنتقل الطهارة لإنتهاء المدة، ولا أصلي للساعة 12 مثلا إلى أن أحدث؟ هذان القولان. فمن أهل العلم قال إذا انتهت المدة بطلت الطهارة، لأن النبي لما يحدد يبقى نعمل بهذا التحديد. والقول الثاني قال لا تنتقد الطهارة. طيب وأحاديث المدة؟ يقول لك ما في إشكال، نوجه أحاديث المدة. توجه عليه؟ قال لك نوجهها على المسح. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر، ونحن نقول إذا انتهت المدة إياك أن تمسح، لكن صل، أنت لم تنتقد طهارتك، صل. لكن إذا أردت أن تمسح يقول لك إياك أن تمسح. يبقى النبي حدد مدة إيه؟ المسح، وأنا مش همسح، أنا أصلي أصلا من غير ما صلي ساعتين ثلاثة. هو أنا مسح، لما أجي أمسح قول للنبي يقول صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر كذا يمسح المقيم كذا، لكن مش همسح. هذا توجيه قوي كويس. اثنين، أما انتقاض الطهارة يحتاج إلى دليل خارج المسح، ولا دليل على ذلك، ولا دليل على ذلك، لا دليل على انتقاض الطهارة بانتهاء مدة المسح. نحن نحتاج إلى دليل إنه من نواقض الطهارة انتهاء مدة المسح. أنا على طهارة، هذا الأصل، أخرج عن هذا الأصل بدليل ولا بغير دليل؟ بدليل ولا دليل. وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الحقيقة قول قول وترجيح قول، وعليه فيكون الراجح إن شاء الله أنه إذا انتهت مدة المسح ولم تنتقد الطهارة جازت الصلاة. لكن إذا أردت أن تمسح أو إذا أحدث يبقى هنا لا يصح لك أن تمسح. يبقى ما فيش رد على هذا القول بانتهاء المدة اللي هي بين تحديد المدة اللي يمسح المصحف ثلاثة أيام بلياليها وبين انتقاض الإيه؟ الطهارة. مفيش رابط تقول مثلا إنه النبي حدد ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوم الوحي للمقيم يبقى خلاص إذا انتهت يبقى انتهت المسألة. نقول لا، نحن نقول فعلا نحدد للمسافر أن النبي حدد ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يوما وليلا، لكن هذا التحديد للمسح أو للطهارة؟ للمسح. فإذا انتهت المدة ولم تنتقض الطهارة يبقى يصح الإيه؟ الصلاة. والقول الثاني لا، تنتقض الطهارة لانقضاء المدة. نعم. كان قد أحدث ولم أحدث؟ هذا سؤال أخوكم يسأل. يعني هو جه احنا مدح الساعة 10، بكرة من الساعة 10 يبقى كده انتهت مدة المسح. كويس، لكن قلنا لا يلزم ذلك من انقضاء الطهارة، انقضاء الطهارة. جاء نفي المدة وأحدث وتوضأ ومسح الساعة 11 مثلا، فين الساعة 12 تذكر وفرضنا مثلا أنه مثلا صلى صلاة فريضة في هذا الوقت، كان قد نام عن العشاء مثلا وصل الصوت يا أخوات الأولاد الصغار سكتوه، نعمل إيه؟ هل هنا نقول أعد الصلاة ولا ربنا تؤاخذنا نسينا أخطأنا ولا يعيد الصلاة؟ هنا أحدث. هل هذه المسألة تدخل معنا في إحنا ذكرناها من قبل شوية من قبل، تدخل معنا ولا ما تدخل؟ لا تدخل، لأنه إذا أحدث فبإجماع، لكن الكلام هنا ننسي ترك مأمورا به يعني يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة، هذا هو الصحيح، يتوضأ ويعيد به الصلاة. كمن نسي غسل رجليه وصل، تبهتم؟ هذه مسألة مهمة، يبقى يتوضأ ويعيد الصلاة. ليه؟ لأنه انتقل الطهارة هنا والواجب عليه، ولا يعبر بنسيانه لأن النسيان في الواجبات في الأوامر لا يعفى عنه، أما لو كان في المحظورات فيعفى عنه. فالقاعدة في الأوامر غير القاعدة في المحظورات، أما الأمر لابد من الاتيان به ولو فات وقته لابد من الاتيان به، أما المحظورات فنعم، المحظور نعم يسقط بالنسيان. فلو صلى وعلى ثوب نجاسة لم يكن عالما بها أو كان عالما بها ثم نسيها وتذكر بعد الصلاة فصلاته صحيحة، أما الواجبات لا. لو تبين بعد الصلاة إن وضع لا وضع لاصق، هذا لاصق يمنع من وصول الماء، وثم رآه بعد الصلاة نقول له انزع اللاصق وتوضأ واغسل رجليك ثم صل واعد الصلاة.
لو ان واحد لبس الكفتين وهو مقيم وجاله طارئ فساد يتم الاستقبال ساعه ولا هو؟
هذه مساله اخرى جديده، وهي مساله ما لو كان مسافرا فاقام او كان مقيما فسافر، فماذا يفعل المقيم فسافر؟ يتم مسح مقيم ولا يتم مسح مسافر؟ يقتصر على مدة المقيم ولا يتم مسح المسافر، والمسافر الذي أقام ماذا يصنع؟ الذي عند المذهب أنه في الحالتين يمسح مسح مقيم، يمسح مسح مقيم. سواء كان مقيما فسافر فيبقى يقتصر عليه الليلة بس، أو مسافرا فأقام يبقى يختصر على اليوم والليلة، لأن الغالب حال الإقامة وهي عبادة وجد طرفاها في الحضر فيغلب جانب الإيه؟ الحضر وأحكام الحضر اللي هي الإقامة، والله أعلم. نعم.
بعد الطهارة
الساعة 11 يبقى يبدأ من
11
يبدأ من 11
هو كده أخذ الليل
ثم جاء
النهار وأخذ
الراحة، بالساعة، إنما يوم وليلة هذا على اعتبار أن الغالي على اعتبار أن هو يمسح مثلا من إلى كيوم وليلة. يوم وليلة يعني ما يعني يوم وليلة يعني إيه؟ معناه في المصطلح هنا 24 ساعة، فيمسح يوما وليلة مش يمسح مثلا تقربك لازم يجمع بين الليل وبين النهار، وإنه إذا بدأ بالليل فإنه ينبغي أن مع صلاة المغرب ينتهي المسح. لو فرضنا أنه بدأ من المغرب يبقى ينتهي بالإيه؟ بالمغرب، بمغرب اليوم الثالث. أما لو بدأ في منتصف الليل يبقى فات من الليلة إيه؟ قدر، فات قدر فينتهي عند منتصف الليل أيضا. يبقى العبرة بالساعة أربع ساعات، يعني العبرة بالوقت الذي يمسح فيه. بدأ المسح هنا يبقى ينتهي المسح هناك في نفس الوقت الذي أدخل فيه. لا ما لناش دعوه بالليل، ما خدش الليل، هو خد جزء من الليل هنا وخد جزء من الليل هناك، طبعا ده على ضايع يبقى ليل والليله واليوم واليوم يوم. لكن لو هيصوم وامسك من نصف الليل يبقى يفطر عند المغرب، لكن في المدح يعتبر ايه المده، مده البدء ينتهي عند البدء الايه ينتهي عند نهايه الوقت في ما يقابله بعد ذلك. نعم. هذه مسألة رابعة كويس. هل لو مسح ثم خلع خفين ثم أعادهما، أعاد لبسهما ثم أراد أن يتوضأ يمسح، طيب هنا حينما خلع في المدة، هنا خلع في المدة هل تنتقل المسح أو لا؟ وهو يسمى ازاي؟
لأنه من نواقل المسح خلع المنفعة
والدليل والدليل طيب ما صحة هذا الأثر؟
صحيح
صحيح. هنا قولان لأهلين، القول الأول أن الطهارة تنتقد بنزع الخفين لأن المسح رخصة، رخصة، وأنت الآن نزعت الخفين ليه تترخص؟ إحنا بنرخص لك من أجل عدم مشقة أو غير ذلك، فلما نزعت ما فيش رخصة صراحة. يبقى أنت الآن يعني على كيف بيقول عايز تغسل عايز تمسح كيف؟ لا، يبقى كده تأخذ الطهارة سبحان الله، لأن المسح رخصة والرخصة إذا نزعت الخفين فقد انتهت الرخصة. قول الثاني أنه يجوز المسح ما لم يكن قد أحدث بعد الخلع، يعني هو نزع ثم أحدث وعايز يلبسه، لا لازم تدخلهما إيه طاهرتين، لكن خلع ولبس فهذا له حالات، أن يخلع ويلبس قبل حدث، يعني هو توضأ الأول ولبس وبعد كده عمل إيه خلع ولبس مفيش حدث مفيش إشكال، مسح من غير حدث وخلع ولبس مفيش إشكال، لكن الإشكال إن يخلع بعد الحدث، الإشكال هنا عشان تصور المسألة إشكال إن يخلع بعد ما أحدث ومسح، وإلا لو خلع بعدما أحدث ولم يمسح من قبل وعايز يلبس لا لازم تتوضأ، لكن خلع أحدث ومسح ثم بعد ذلك خلع، إذا عرفتم المسألة من الفرق إيه؟ يعني إذا الآن عندنا حلال توضأ وأدخل رجلي طاهرتين ومسح عليهما من غير حدث ثم خلع، دي فيها خلاف؟ لا، نقول انه ايه البس وامسح، ما في حد. طيب حتى لو مسح، حتى لو مسح ما لم يكن مسحا حدث خلاص فيش اشكال، يعني يجدد وضوء ولا كذا فيش اشكال. اثنين، احدث ثم خلع في خلاف في اليد، في شفاء خلاف انه ايه؟ انه لا يصح النهوان. يبقى تبقى مسألة اللي هي ايه؟ احدث ومسح ثم خلع، احدث ومسح ثم خلع، هل تنتقل الطهارة بالخلع هذا ولا ما تنتقلش الطهارة؟ هذا اللي وقع فيه الخلاف. فمن العلم من قال تنتقل بهذا، ومنهم من قال لا تنتقل لأننا نحتاج إلى دليل أو أصل الطهارة، ونحن نحتاج إلى دليل على هذا. هو أيضا قول شيخ الإسلام رحمه الله، وانتصر له أيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إنه الطهارة لا تنتقل في هذا. أنا في النفس من ذلك شيء، نعم هو قول قوي، والنفس في ذلك منها شيء لتعارض مسألة الرخصة، وأن الشرع لما رخص لنا في هذا، وأن النزع يتنافى مع تحقيق شرط الرخصة. لهذا نقول بأنه الأحوط في المسألة أن تتوضأ من جديد، الأحوط. إن صح هذا فيكون تفسيرا، فلا شك أنه أولى من غيره. إن صح هذا فلا بأس، إن صح هذا فلا بأس. طيب الشرط الثالث من شروط مسح الخفين، من شروط مسح الخفين أن يكون ذلك في حدث أصغر أو ألا تحصل جنابة. ألا تحصل جنابة، فإن حصلت جنابة يبقى بطل الآن المسح، وجب الإيه؟ عشان يصل الماء إلى جميع البدن. وذلك على حديث صفوان أن بعض أصحاب السنن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا، إذا كنا مسافرين 3 أيام بلياليها إلا من جنابة، إلا إيه؟ من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني ولكن من غائط وبول ونوم فلا ننزع، إنما الجنابة ننزع. حصلت جنابة يبقى ما عادش عندنا مسح، بطل الآن، يجب إنه الماء يصل إلى جميع الإيه؟ البدن. إذا هل يصح هذا؟ لا، ما يصح، ما يصح المسح من جنابة، ولكن لابد من إيه؟ من غسل جميع البدن. نعم. هذا نضيف شرطا رابعا، نقول مشروط مسح الخفين طهارة الخفين، طهارة الخفين. فإن كان الخفان نجسين فلا يصح المسح عليه، لأنه لا تصح الصلاة فيهما، فلا يصح المسح عليهما من باب أولى. طيب هناك أشياء بقى مختلف فيها، مثلا مثل أن يكون الخفان صفيقين سليمين صحيحين، فإن كان مخرقين فلا يمسح عليهما. هذا خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم اشترط ذلك، وأن الخف المخرط لا يصح المسح عليه، ومنهم من جوز ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة فيجوز المسح على الخفاف المخرقة اللي جرت العادة به بذلك، يعني نوقف بمثلا قدام القبور، نوقف بكذا، مش واحد يجيب خف ملوش أرضية ولمسه، ده مش مخرق، ده مش خوف أصلا. لكن المخرج من مجرد بلعب. ولكن أهل العلم منع ذلك. ونفسي تستريح إلى مسألة اشتراط السلامة في الخفين. وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الخف عند الإطلاق يطلق على السليم الصحيح. أما ما كان مخرقا فإنه يحتاج إلى قيد. دليل ذلك أنني لو أمرتك بأن تشتري لي خفين فأتيتني بخفين مقطوعين، قلت لك لا أنا بقولك اشتري، قلت ما دول خفين هم، ولك لا، فإن الأصل في إطلاق الخفين هذا السليمان الصحيح. لو أنت مثلا خاطب عروسة ورايح جاي مثلا اليوم كتب كتاب الشنطة والجزمة، فجبت مثلا الحذاء مقط مخرق، لا قبلوه أو ردوه؟ طيب قلت لا إنه يجب عليكم قبول هذا، لأن الخف في اللغة يطلق على خف أيا كان، هم لا عايزين لا لغة ولا عايزين الصلاح ولا عايزين كده، هم عايزين خفين سليمين صحيحين ناس 41 ولا ما تردين. يبقى عند الإطلاق يطلق الخف على السليم وهذا لا إشكال فيه. أما الإشكال هل يطلق الخف على المخرق أو مش المخرق، هذا يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل فنعمل بقى. هنقوله اللي هو المسألة الثانية اللي هي قول شيخ الإسلام. أما قول شيخ الإسلام رحمه الله وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة، فهذه دعوة مبنية مع الظن. مبنية مع الظن في أي مسألة؟ إنها ما تيش مخرقة؟ لا، خفاف الصحابة كان بعضهم مخرقة وبعضهم مخرقة، لكن الدعوة في إيه؟ هل كانوا يمسحون عليه وهي مخرقة؟ هل كانوا يمسحون على خفاف المخرقة؟ كوننا نقول هل كان خفافهم إلا مخرقة؟ وهل ورد دليل أنهم كانوا يمسحون عليه وهي مخرقة؟ ما ورد دليل في هذا؟ هي مخرقة، هل كل أصحاب كانوا يمسحون خفاف المخرقة ولا بعضهم ما كانت خفافهم مخرقة؟ وهل كان الذي يلبس الخف المخرق كان ينفع عليه أو لا ينفع عليه؟ هذه الأشياء كلها تحتاج إلى دليل. فهذا ظن، هذا ظن يحتمل ويحتمل، فنقول يبقى الأصل المساء على الأصل، ولأنها عبادة والعبادة مبنية على الاختيار، فنقول إذا كانت الخفاف مخرقة فإننا نترك المسح عليها ونمسح على الخفاف السليم، إلا مثلا شيء يسير إزاي يعني واحد مثلا شرابه كده ناخد من قدام حته كده ولا من وراء او كده، فهذا لا يسمى يعني ايه خرقا، وان ظهر منه شيء لان هذا ليس خرقا كاملا، انما ناخد شويه مش ناخد، فهذا خف الكف عند هذا الوضع، لكن ما كان مخروقا وانما خف عند هذا. لكن المسح ورد على الخفين صحيح، يبقى على الخفين عند الإطلاق على السليم الصحيح الذي ليس مخرقا. أما إذا كان مخرقا فيحتاج إلى دليل، ولا دليل إلى شيخ الإسلام لجأ هنا إلى الدليل النظري، لم يلجأ إلى الدليل الأثري، إنما لجأ إلى الدليل النظري، وهو وهل كانت خفاف الصحابة المخرقة. نقول وهل كانت الصحابة يمسحون عليها، ونجلس في هل، وهل كانت الصحابة مع يمسحون على المخرقة، وكانت الصحابة وكانت كل خفاف الصحابة مخرقة، وهل كانوا يمسحون عليها بإقرار منه صلى الله عليه وسلم. هل هذه لا تنتهي، ولهذا نقول بأن الأسلم والأحوى طلب من العبادة أن نبدأ العبادة على الاحتياط. على كل هذا شرط مختلف فيه، أيضا من المختلف فيه أن يكون صفيقا لا يصف، أن يكون ثخينا صفيقا، أما الرقيق فلا يمسح عليه، هذا القول. والقول الثاني بل الرقيق يمسح عليه. بلا رقيق يمسح عليه، ولا فرق بين الرقيق والسخيم، ولا دليل على التفريق. اللهم إذا كانت الرقة رقة ظاهرة جدا تصف البشرة، بشرة تتصف البشرة، تستطيع أن تميز هذه البشرة سوداء حمراء بيضاء كذا، فإن قلنا هو الدليل على هذا الضابط في مسألة وصف البشرة أو عدم وصف البشرة، نقول الدليل في ذلك قول أهل العلم بطلان صلاة من لبس ثوبا ظهرت منه، ظهر منه محل العورة، ظهر منه محل العورة برقة الثوب، يعني واحد لبس ثوب مثلا جلابيب ولا يلبس تحتها ثوب قصير ولا شيء، حتى ظهرت البشرة لون البشرة، فإن الصلاة تكون باطلة في هذا. أما إذا لم تظهر لا يظهر لون البشرة، ولو كان مثلا لبس سوالا قصيرا فظهر تحديده على الفخذ ولكن لم يظهر لون البشرة فالصلاة صحيحة. أما لو ظهر لون البشرة بيضاء سوداء حمراء، إذا ظهر لون البشرة، وهذا يوجد في جوارب معروفة، الجوارب الصيفية تجد لون البشرة ظاهر جدا، فهذا لا يمسح عليه، لا يمسح عليه. هذا بالنسبة لشروط المسح على الخفين. سؤال: ما حكم المسح على الجبيرة؟ وهل تلحق الجبيرة في أحكامها بالخفين أو لا؟ أم لا؟ المسح على الجبيرة جائز، ودليل ذلك دليل في الأثر ودليل بالنظر. أما الأثر فهو دليل ضعيف، هو صاحب الشجة، ودليل النظر دليل قوي، لأنه إذا ورد المسح على الخفين فالجبيرة من باب أولى، فيمسح على الجبيرة كما يمسح على الخفين لاشتراكهما في المعنى. فالمسح على الجبيرة يجوز المسح عليه لهذه العلة، وهي أنه إذا ثبت المسح على الخفين فيلحق بهما أيضا الجبيرة. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة، وليس معناه أنه ينزع الجبيرة أنه يغسل، لكن يقول خلاص إذا سقط غسل العضو لعضو فلا يمسح عليه إلا بدليل. فالجبيرة تتوضأ عادة كل شيء إلا محل الجبيرة، طبعا يترك ولا يمسح عليه لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول القول المتجه، وهو ما رجحه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، إلى أن ورد حديث عن ابن عمر، أفرم ابن عمر في جواز المسح، وهو قول أيضا عامة أهل العلم المعاصرين زي الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وكثير من أهل العلم على مشروعية ذلك، يعني مشروع المسح على الجبيرة. طيب، هل الجبيرة تأخذ أحكام الخفين؟ الجواب: لا تأخذ أحكام الخفين، فهي تفترق عن الخفين في أمك في المدة، فليس للمسح على الجبيرة مدة فهو جلس الجبيرة على يديه شهرين ثلاثة أربعة يمسح، سنة يمسح، فالمدة ما لها مدة. اثنين: تختلف عن الخفين في اشتراط الطهارة. هل يلزم اننا لما واحد يلزم كفر من السنة الوضع الاول لما تشد الجسم او رجليه كفر في حادث مخلوع المستشفى في غيبوبة بعد ما جبسوه صبح صبح يقولون توضصوني ولا لا؟ ولو كان وضوه طبعا ما عندوش نية في الوضوء نقول كفرت جبس حتوضع؟ لا، لان امر الجبيرة قد يطرأ ولا يكون لسان دخل فيه. اما بخلاف الخفل، خلاف الخفل، لكن العلماء اشترطوا في مسح الجبيرة واحد أن تكون هذه الجبيرة لحاجة. فلو واحد عملها مثلا يعني مظهرة كده، في ناس كده زمن يعني مظهرة أمي يعني يعري الذراعين وبعدين يعمل كده إيه حاجة كده عشان الناس يسألوا بقى سلامتك وكده بدون حاجة، أو عملها مثلا عشان كشف يجيب بقى كشف طبي ويقعد مثلا يومين ثلاثة عشان يجيب أجهزة ولا شيء وينفح، هذه بغير حاجة فلا يجوز، فلا يجوز، لابد أن تكون لحاجة. اثنين، أن تكون الجبيرة بقدر الحاجة، قدر الحاجة يعني مثلا واحد مثلا ذراعه مكسور عند 100 صم هذا، فلو عمل بغيرهما يبقى يصح أو لا يصح؟ على هذا القول الحاجة يبقى لا يصح، لابد يكون هنا. لكن نقول لا، إذا احتاج إني من هنا، لأنه لابد من ضبط وتثبيت هذه العظمة، ومن هنا حتى لا تتحرك أيضا اليد أو كذا، فهذا كله داخل في الحاجة. إذا زاد عن موضع نفس الكسر زاد شيء لكن للحاجة إليه فلا بأس بذلك. والغالب طبعا الجبيرة هي الجبس وخلاف على هذا. فأن تكون لإيه؟ لحاجة. يبقى إذا تكون الحاجة ألا يتعدى إيه؟ موضع الحاجة. وعليه مثلا لو الطبيب قال له تجيني يوم بعد أسبوعين عشان أشيل لك الإيه؟ الجبيرة هذه. أشوف. أشيل يعني تم ثبت الشفاء ولا لا؟ فراح بعد ثلاثة أسابيع. يقول له كده أنت تعديت موضع الحاجة. قال طيب أنا أشعر بنفسي أنا ما زلت أتألم. وأنا أضرب نفسي ما زلت أتألم، نقول خلاص جاز لك. لكن لم يشعر بألم يبقى يجب علينا أن نروح لمدرسة الحداد أو الطبيب، لأن هذه حاجة والحاجة المقدر بإيه؟ بقدر إيه؟ هذا بالنسبة للمسح على الجبيرة. نعم. أبي عضو صناعي يعني واحد مثلا رجليه مقطوعة فأنا الله وياكم ولابس، هذا لا حكم له أبداً، هذا لا حكم له. هذا إنما يحتاج المشي، ما يحتاج ليس حكم عندنا في المسح وغير ذلك أبدا، لكن ما يمسح عليه ولا شيء. سمعت من أخ لما كنا ندرس معه باب مسح الخف قاعدة تقول لا يزول الحكم إلا بزوال الإثم، لا يزول الحكم إلا بزوال الإثم. يعني قال في يعني متى في أي مسألة يعني
في حته ان الخفين كانوا مقرطين فقال القاعده لا يزول الحكم الا بزوال الاثم، يعني هم مقرطين بس برضه صوم ايه؟
لا، ما احنا نقول كده، احنا نقول هذه القاعده لا يزول الحكم الا، لكن الكلام الان الاسم باقي ولا مش باقي عليهم؟ اما انه اللي باقي على السليم الصحيح هذا ما في خلاف، اما انه يلحق المخرقين او لا لا يحتاج، هذا محل اخذ ورد، لانه لو قلنا باطلاق الخفين فبقيد انت عندك خفين مخرقين اشتري لي خفين، هتقول انا عندي خفين بس هم مؤذان، خفين بس هم مطوعان، يعني الغالب انك تقيد، فيبقى بتعطي اسم خفين بس بقيد، وقصدنا الإطلاق وليس القيد. أما لو القيد مش معنى يقصد بالطهارة قبل دخول الرجلين في الخفين الوضوء أم غسل الرجلين فقط؟ لا الوضوء، طهارة الوضوء، لأن غسل الرجلين لا يستحق الإنسان بهما طهارة، وصف الطهارة إنما لابد يكون إيه على وضوء. جزاك الله عنك وجزاك الله خيرا.